ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب، بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب، وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب، وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا، بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، اللهم داوي جراحهم وخفف آلامهم واشف مرضاهم واقبل شهداءهم. اللهم ارفع رايتهم وثبت على الإيمان قلوبهم وسدد على أعدائك رميهم. لا ترفع للأعداء راية ولا تحقق للأعداء غاية، واجعل الأعداء عبرة وآية. فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم ووحد صفهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام على مائدة شهر رمضان. مرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم، من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء 90 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع الآية 25 بعد 100 الأولى من سورة البقرة، وهي قول الله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعليكم السلام. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. في الدرس الماضي وقفنا أمام قول المصنفين للمختصر في تفسيرها، ثم شرعنا في الشرح والبيان، فبينا قوله: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وفي هذا اللقاء نواصل الشرح والبيان. أذكر بما قاله المصنفون للمختصر ثم نواصل شرحنا. قال المصنفون حفظهم الله تعالى: واذكر حين جعل الله البيت الحرام مرجعا للناس تتعلق به قلوبهم، كلما رحلوا عنه رجعوا إليه، وجعله أمنا لهم لا يعتدى عليهم فيه. وقال للناس: اتخذوا من الحجر، المقام هو الحجر الذي كان الخليل إبراهيم عليه السلام يقف فوقه ليكمل بناء البيت، ويسمى مقام إبراهيم. وقال للناس: اتخذوا من الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم عليه السلام وهو يبني الكعبة مكانا للصلاة، أي صلوا خلفه. وأوصينا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام بتطهير البيت الحرام من الأقذار والأوثان، وتهيئته لمن أراد التعبد فيه بالطواف والاعتكاف والصلاة وغيرها. هذا كلام المصنفين للمختصر في تفسير الآية. وكما ذكرت لكم بدأنا الشرح ففرغنا من شرح قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. والخلاصة أن الله تعالى جعل هذا البيت مثابة يثوب إليه الناس، أي يرجعون كلما رحلوا عنه، تتعلق به قلوبهم فيتابعون بين الحج والعمرة، ويتابعون الزيارة للبيت لشوقهم وحنين قلبهم إلى هذه البقاع الطاهرة. وأمنا أي جعلناه بيت أمان، وأوجبنا على المسلمين أن يؤمنوا كل من دخله، يعني واجب على الأمة المسلمة أن تؤمن كل من دخل البيت الحرام. نواصل شرحنا. قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهنا فائدة مهمة، وهي أن العبد إذا حقق العبودية لله تعالى أكرمه الله وشرفه الله ورفعه الله تعالى، لأن الإيمان عزة والكفر مذلة وصغار، لأن الطاعة عزة والمعصية ذل وهوان. فإبراهيم عليه السلام عندما أتم الكلمات التي ابتلاه الله بها، الكلمات الكونية القدرية والكلمات الشرعية، الكلمات الكونية القدرية مثل الابتلاءات التي ابتلاه الله بها من حنينه للولد، ثم بعد ذلك يهيئ له الأسباب ويهب له الولد، ثم يأتي الأمر بأن يترك الزوج والولد بأرض جرداء لا زرع ولا ماء ولا أنيس ولا جليس عند البيت الحرام ويستجيب وكان ما كان. ثم بعد ذلك يرى فيما يرى النائم أنه يذبح ولده وينفذ الحكم، فيكون الفداء بكبش أملح كان يربى في الجنة. فهذه كلها ابتلاءات عظيمة وكلمات ابتلاه الله بها فصبر عليه الصلاة وأزكى التسليم. والكلمات الشرعية: المنهج، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخر هذه الكلمات. فلما أتمها عليه الصلاة وأزكى التسليم كرمه الله وشرفه الله وجعله إماما للناس، بل وجعل الحجر الذي وقف فوقه لإكمال البيت مصلى للمسلمين، وهو من النسك في الحج والعمرة. بعد كل طواف بنصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم. شوف المكانة العالية بقى، يعني الحجر الذي وقف إبراهيم فوقه تنفيذا لأمر الله في رفع القواعد من البيت، يكرم المكان فيجعل مصلى للمسلمين. الله أكبر. ولذلك عندما وقف عمر الفاروق رضي الله عنه أرضاه أمام المقام فسأل نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا رسول الله، أهذا مقام أبينا؟ يعني هذا هو الحجر الذي وقف فوق إبراهيم عليه السلام ليكمل بناء الكعبة؟ العرب كانوا يتحرجون من الصلاة عنده لأنه يفصل بينهم وبين الكعبة. فلما قال عمر للنبي هذا وكأنه ينقل الحرج الموجود عند العرب وأنهم يتحرجون من الصلاة في هذا المكان فيجعلونه خاليا، فقال: يا رسول ألا نتخذه مصلى؟ فنزلت الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى عليكم السلام عليكم السلام. فأصبح من النسك في الحج والعمرة بعد الطواف بنصلي ركعتين خلف المقام، هذا إن استطعنا. أما إذا كان المكان مزدحما ولا يوجد مكان خلف المقام فنصلي الركعتين في أي بقعة من المسجد. فهذا تكريم لأهل الطاعة الذين حققوا العبودية لله، فهذه فائدة مهمة. من أراد العزة فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فالإيمان عزة، والتوحيد عزة، والطاعة عزة، على النقيض الكفر مذلة، الشرك مذلة، المعصية مذلة. ونضرب أمثلة من واقع المسلمين في جيل الصحابة رضي الله عنهم. فهذا بلال ابن رباح رضي الله عنه أرضاه كان عبدا حبشيا من الله عز وجل عليه وشرح صدره للإسلام، فتعرض للإيذاء وللتعذيب وللتنكيل من سيده. كان سيده يضع الحجر العظيم على صدره بعد أن يجرده من ثيابه ويقيده بالأحبال، وعلى بطحاء مكة المحرقة يأمر الصبيان والسفهاء بجره على الرمال المحرقة وبإذائه. فكان بلال يقول: أحد أحد. هذه الكلمات العظيمة التي تنم عن إيمان صادق، إيمان تمكن من شغاف القلب فلم يأبه للتعذيب ولا للتنكيل، لأن قلبه ملك لله الواحد. أحد أحد، فرد صمد، رب السحاب والهضاب والوهج، رب عظيم له جبيني قد سجد، وكان يقول: يا أمية افعل بي ما تشاء، فلن تنال مني إلا هذا الجسد، ولكن قلبي فإنه ملك لله جل في علاه. ويظل في هذا التعذيب حتى يأتي أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه ويشتريه، ثم يعتقه لوجه الله. فيقول عمر رضي الله عن عمر: سيدنا أعتق سيدنا. انظر إلى العزة، هذا عبد حبشي يقول عنه عمر الفاروق العربي القرشي: سيدنا أعتق سيدنا. لأن الإيمان عزة. وتمر الأيام ويهاجر النبي إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، ويهاجر معه الصحابة، وفي عام الفتح يدخل النبي مكة فاتحا منتصرا عزيزا، فإذا به ينادي على بلال بن رباح: أين بلال؟ لبيك يا رسول الله، اصعد فوق البيت وارفع النداء الله أكبر، ويصعد فوق الكعبة حتى يؤذن في الناس. لماذا؟ حتى تشهد الرمال التي شهدت من قبل التعذيب والتنكيل، تشهد اليوم علو بلال ورفعة بلال وعزة بلال. الله أكبر. يؤذن في الناس من فوق البيت. ليه؟ لأن الطاعة عزة. عبد الله بن مسعود أيضا كان عبدا رقيقا شرح الله صدره للإسلام. كان أبو جهل فرعون هذه الأمة عليه لعنة الله كثيرا ما يؤذي عبد الله بن مسعود، وكان يسخر منه فيقول يا رويعي الغنم. وتمر الأيام وفي غزوة أحد، عفوا في غزوة بدر، شوف العزة بقى، في غزوة بدر يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أرضاه: رأيتني يوم بدر في الصف وعن يميني غلام صغير وعن شمالي غلام صغير، فاستأت كيف أقف بين طفلين في معركة كبرى. يعني ابن عوف من خيرة الصحابة ومن الفرسان الأقوياء، فكيف يقف في صف الجهاد وبجنب منه طفل عن اليمين وطفل عن الشمال. يقول: فلما بدأت المعركة دنا الذي عن يميني وقال: يا عماه أين أبو جهل؟ فتعجبت من سؤاله وقلت: يا ولدي وماذا تريد أنت من أبي جهل؟ قال: علمت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله إن رأيت أبا جهل لأقتلنه أو أموت دونه يا عماه. الله أكبر. يقول: فاشتد فرحي بهذا الغلام الصغير. يقول: وإذا بالذي عن شمالي: يا عماه، نعم يا ولدي، أين أبو جهل؟ الله أكبر، الله أكبر، وماذا تريد أنت يا ولدي من أبي جهل؟ قال: يا عم، علمت أنه يسب رسول الله فقد جئت المعركة لأقتله، والله يا عم إن رأيته لأقتلنه أو أموت دونه. يقول: فسعدت أنني بينهما. نشوف في البداية كان مستاء، فلما شاف البطولة والشجاعة في ابني عفراء رضي الله عنهما يقول: فازداد فرحي. يقول: فلما بدأت المعركة وحمي الوطيس رأيت عن بعد أبا جهل يصول ويجول. طبعا أبو جهل كان عملاقا، ده سيدنا النبي بداية الدعوة قال: اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب. يعني كان فارسا هماما وكان شجاعا قويا، فصعب أو أن طفل يسأل عنه. يقول: فلما رأيته في ساحة القتال قلت لصاحبي: هذا هو صاحبكما من تسألني عنه، هذا هو. قال: فانقض عليه كالسهمين فقتلاه. الله أكبر. ثم انطلق مسرعين إلى رسول الله عليه الصلاة أزكى التسليم وقال: يا رسول الله، أنا قتلت أبا جهل. والثاني يقول: أنا قتلت أبا جهل. فقال لهم النبي عليه الصلاة أزكى التسليم: أرياني سيفيكما. فأخرج كل واحد منهما سيفه، فنظر إليه النبي وقال لهما: كلاكما قتله يا ابن مسعود. وهذا هو الشاهد بقى: قم إلى صاحبك اللي كان بيسخر منك وبيأذيك، الآن صرع في ساحة القتال، اذهب إليه. فإذا بابن مسعود ينطلق إليه مسرعا، فرآه يلفظ الأنفاس الأخيرة لسه بيخرش في الروح. وابن مسعود كان قليل البنية رضي الله عنه وأرضاه، إنما أبو جهل كان عملاقا. فماذا يصنع ابن مسعود؟ صعد على صدره، الله أكبر، وجلس على صدره. فقال أبو جهل: يا رويعي الغنم، لقد ارتقيت مرتقا عظيما. هي دي، أيوة، يرتقي بالإسلام، بالإسلام الآن يجلس على صدرك وأنت تلفظ أنفاسك وقد نفقت روحك كالبهائم بسبب كفرك. فالكفر مذلة والإيمان عزة. الكفر أذل أبا جهل، والإيمان أعز عبد الله ابن مسعود. أيضا في هذا الباب المهم رأس المنافقين في المدينة اسمه عبد الله ابن أبي بن سلول، كان سيتوج ملكا على المدينة، وفجأة هاجر النبي إلى المدينة فسلب الملك من ابن سلول، فحنق وغضب وحقد، فادعى الإسلام ظاهرا وأبطن الكفر لكي يهدم الإسلام من داخله، وهو ده رأس المنافقين. المهم علشان نعرف إن الكفر ذل وهوان، في غزوة من الغزوات وصحابة في طريق العودة قال رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول كلمته التي ذكرها القرآن، قال إن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد بالأعز نفسه ويقصد بالأذل رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. ونقلت الكلمة إلى النبي عن طريق الوحي، ونزلت الآية يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله ولكن المنافقين لا يفقهون لا يعلمون. إيه اللي حصل يا إخوة لما علم النبي بمقالة هذا المنافق؟ في مجلس النبي كان يجلس عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول ابنه، وابنه كان صحابيا من صادق الإيمان، فلما نزلت الآية خشي عبد الله ولد عبد الله بن أبي أن يأمر النبي أحدا أن يقتل أباه، فقال كيف أرى قاتل أبي؟ فقال يا رسول الله إن كنت قاتله فمرني أنا أن أقتله بيدي، فإني لا أريد أن أرى أحدا يقتل أبي. يعني إذا كان قتله أمر من الله أمرني أنا ولده، لأن العرب كان عندهم نخوة في قضية كيف أرى قاتل أبي أمامي، لا أنا أقتل أبي بنفسي ما دام كافرا منافقا وأنا صح وأنا مؤمن صادق والإسلام هيأمر بقتلي أقتله أنا. فقال النبي لا يا عبد الله سوف نكرمك في أبيك نعفو عنه. الله أكبر، وعفى عنه النبي. فماذا يفعل عبد الله ولده؟ قال إذن لي يا رسول الله، فأذن له فخرج مسرعا وقف على حدود المدينة في طريق عودة الجيش ورفع سيفه، وصل أبوه قال له ولده والله الذي لا إله غيره لن تدخل مدينة رسول الله حتى يأذن لك رسول الله، حتى تعلم من منكم الأعز ومن منكم الأذل. الله أكبر، ورفع سيفه وأذل أباه، ممنوع تدخل مدينة النبي حتى يأذن لك من؟ الرسول، عشان تعرف العزة لمين، لك أنت أم للنبي، وتعرف لمن الذل، لك أم لرسول الله. وبالفعل فضل حاجز أباه على الحدود ممنوع يدخل المدينة حتى أذن الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم بدخوله فأذن له. فالعزة للمؤمنين والذل للكافرين، وده بيطمئن النفس مهما رأيتم الباطل ظهر في واقعنا، دي مجرد انتفاشة فقط، لكن الباطل هش وسيزول، لأن الله تعالى يقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ولابد أن نعلم في معاركنا مع المحاربين المعتدين من الكافرين أنهم يألمون أكثر منا، كما قال القرآن إنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون، لأن قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار. شوف يوم أحد عندما كسرت رباعية رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، ودخل المغفر في وجنة رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، وأدموا وجه نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، وسقط النبي في الحفرة، وقام أبو سفيان رضي الله عن أبي سفيان فقد أسلم بعد ذلك في عام الفتح وحسن إسلامه، لكنه يوم أحد كان قائد معركة المشركين، كان قائد المشركين، وقف مفتخرا
وينادي بأعلى صوته: هل فيكم محمد؟ واقف عند الحفرة التي سقط فيها النبي وبينادي: هل فيكم محمد؟ فالنبي قال لمن حوله: لا تجيبوا. فاعتقد أن النبي قد قتل ففرح، ثم نادى: هل فيكم ابن أبي قحافة؟ أي أبو بكر الصديق. فقال النبي: لا تجيبوا. ففرح، فكر كمان الصديق قتل. قال: أفيكم ابن الخطاب؟ فالنبي قال: لا تجيبوا. ففرح، فكر ابن الخطاب عمر كمان قتل. فرفع صوته وقال: أعلو هبل، أعلو هبل. من هبل؟ صنم كان يعبد من دون الله. يعني يقول العلو اليوم لمين؟ للأصنام، للأوثان. فنظر النبي لمن حوله وقال: ألا تجيبوا؟ الآن بقت عقيدة ومنهج الآن، يعني الأشخاص هنسكت مش مشكلة، إنما ده منهج وعقيدة. ألا تجيبوا؟ قال: وماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. أبو سفيان ينادي: أعلو هبل. والمسلمون في الحفر يقولون: الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. والعزة ده أيضا صنم آخر يعبد من دون الله، اشتقوا له اسما من اسم الله العزيز. فقال النبي لهم: ألا تجيبوا؟ قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. يعني هو يقول: لنا العزة ولا عزة لكم، والمسلمون يقولون: الله مولانا ولا مولى لكم. أبو سفيان بدأ ينادي ويقول: يوم ببدر والحرب سجال. يعني انتصرتم علينا يوم بدر، أدينا انتصرنا يوم أحد، يعني معركة بمعركة. فقال النبي لأصحابه: ألا تجيبوه؟ قالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. الفارق إيه؟ وترجون من الله ما لا يرجون. قتالكم أنتم من أجل دين، من أجل حق، فترجون إما النصر وإما الشهادة، أما هم قتلاهم إلى الجحيم والعياذ بالله رب العالمين. وكما ذكرت من قبل أن هناك مفاهيم خاطئة في معركة المسلمين مع الكافرين. البعض بيعتقد أن لازم ننتصر ويظهر النصر. لا، قتال أهل الإسلام وجهادهم من أجل الجنة مش من أجل رؤية النصر. قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ده الأصل. والله بقى النصر تحقق، تخلف، تأخر، دي مش مسؤوليتي أنا ولا هدفي أنا. هدفي أن أنصر الدين وأن أبذل الغالي والنفيس من أجل ديني. أرى النصر بقى أم لا أرى النصر، دي مش ليست لي، إنما اليقين عندي أن النصر محقق لهذه الأمة. قد يتأخر نعم لحكم أرادها الله، عشان يصطفي الشهداء ويرفع الدرجات ويهلك الأعداء ويقسم ظهور الجبابرة إذا أخذهم أخذ عزيز مقتدر. انظروا مثلا إلى فرعون مصر، كان يذبح النساء من بني إسرائيل ويقتل الأطفال على مدى عمر طويل، قيل قريب من 400 سنة تقريبا، ولا كما قيل في بعض الروايات الإسرائيلية، هنقول دي إسرائيليات، لكن كانت فترة زمنية طويلة، ويقول أنا ربكم الأعلى. وبعدين قتله الله بشوية مية، صح كده؟ بعد ما عاث في الأرض فسادا والظلم انتشر وعم وفاشى لدرجة أن الناس في الزمن ده يائسوا من انتصار الحق. وكان بنو إسرائيل دائما أبدا يذهبون إلى موسى، يعني وقد استبطأوا. ودي قضية عشان نتعلم الدرس، قد يطول الزمان في انتفاش الباطل، لكن النصر حقا لمن؟ لأهل الإيمان، والعاقبة للمتقين. إذن الطاعة عزة والمعصية ذل. العبودية تحقق لك الكمال وتحقق لك الرفعة والدرجات، فكن عبدا لله، لأنه من أجل ذلك خلقك: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. أي ما حقق عبد العبودية لله حقا وكان متواضعا هينا لينا إلا رفعه الله عز وجل، بخلاف الكبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن تكون ثوبه حسنة ونعله حسنة، خاف أن يكون هذا من الكبر، إن الإنسان يلبس كويس، خاف الصحابة ده يكون كبرا. فسألوا النبي: إن أحدنا يحب أن تكون ثوبه حسنة ونعله حسنة؟ قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن الله جميل يحب الجمال. أي هذا ليس من الكبر، بل بالعكس، الهيئة الطيبة سمة المؤمن وشيمة المسلم، أن تتهيأ، بل القرآن أمر بذلك: خذوا زينتكم عند كل مسجد، ومن الزينة اللباس الطيب والنعل الطيب والعطر الطيب وهكذا. فالمسلم لابد أن يكون حسن الهيئة، فليس هذا من الكبر. ثم بيّن مفهوم الكبر المذموم، قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني تكذيب الحق، رفض الحق، الاعتراض على الحق، عدم قبول الحق. إذا نصحت لا ينتصح ولا يقبل منك النصيحة، ده كبر. وغمط الناس أي التعالي على الناس والفخر على الناس، ترى نفسك أفضل من غيرك من الناس، دي مصيبة، ده كبر. والمتكبر كما أخبر النبي: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، عافانا الله وإياكم. إذن دي فائدة أولى، أن من حقق العبودية لله رفعه الله. لذلك قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال بعدها: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ودي فائدة أخرى، أنه واجب على كل مسلم أن يطهر البيت من جميع الأدناس والأرجاس، سواء كانت مادية أو معنوية. الحرص على طهارة المساجد ونظافة المساجد واجب شرعي، ولذلك في السنة أن صحابية جليلة كانت تقوم على نظافة مسجد رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. يعني تقوم المسجد، يعني إيه تقوم المسجد؟ يعني تنظفه، إن وجدت عودا حملته، بعض القذورات حملتها، وده دعوة مهمة أول العناية بالمساجد. يعني لابد على كل مسلم أن يهتم بنظافة المسجد ويراعي ذلك، إذا وجد شيئا أزاله واهتم هو بالنظافة. وهكذا هذه المرأة الصالحة رضي الله عنها كانت تقوم مسجد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وذات يوم اشتد عليها المرض، فذهب النبي وعادها زيارة المريض، ثم قال لأصحابه: إن ماتت فأخبروني. المرأة كانت في الاحتضار. بالفعل ماتت المرأة رضي الله عنها. قيل ماتت والنبي كان في قيلولته، النبي كان له قيلولة بعد صلاة الظهر ينام شوي، وقيل ماتت بعد صلاة العشاء والنبي كان نائما بعد العشاء. فالصحابة خشوا أن يوقظوا النبي ويشق عليه، فأمروا بعض النساء أن يغسلنها ويكفنها، ثم صلوا عليها ودفنوها ولم يخبروا رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فلما كان الغد سألهم ما حال المرأة، قالوا: لقد ماتت يا رسول الله ودفنت. قال: ألم أقل لكم أعلموني؟ ألا تعلمون أن صلاتي عليها شفاعة لها؟ الله أكبر. شوف اهتمام النبي بهذه المرأة اللي كانت بتعمل إيش؟ بتقوم من المسجد. فماذا يصنع رسول الله؟ ذهب إلى قبرها عليه الصلاة وأزكى التسليم وصلى عند قبرها صلاة الجنازة. يجوز صلاة الجنازة عند القبور، لكن غيرها من الصلوات فلا يجوز، لأن صلاة الجنازة لا ركوع ولا سجود، هي تكبيرات معدودة للدعاء فقط. فصلى النبي عند قبرها صلاة الجنازة عليها، لأن صلاته شفاعة للمرأة، عشان نتعلم قيمة الاهتمام بالمساجد ونراعي نظافة المساجد، ودي قضية مهمة. فإذا الآية الآن تبين أن من الواجبات الشرعية تطهير المسجد الحرام من جميع الأدناس والأرجاس. البعض أحيانا يروح عمرة أو حج بيزعل أنه عايز يجيب معاه مطعومات ومأكولات يدخل بها الحرم، فالأمن بيمنعه، جزاكم الله خير، ده واجب شرعي عليهم يمنعه، لأن للأسف كثير من الناس يدخلون المسجد بتلك الأطعمة، ويؤدي ذلك إلى ماذا؟ إلى ترك بعض فضلات الطعام في المسجد، والقرآن أمر بتطهير المسجد فما ينفعش. لكن ممكن في الساحة تاكل وبعد ما تاكل تنظف، إنما تدخل الحرم دي مشكلة، وخاصة إن بعض لا يراعي بعض الآداب. فإذا ما تزعلش أو ما تحزنش، إن هم مأمورون بذلك شرعا، إنهم يمنعوا أي شيء يؤدي لإيش؟ لتنجيس المسجد أو إلقاء القمامة فيه أو القاذورات بنص القرآن. الله تعالى أمر خليله إبراهيم وولده إسماعيل عليهما السلام أن يطهر البيت، فإذا ده واجب شرعي على المسلمين الاهتمام بنظافة البيت الحرام، وكذلك جميع المساجد لأنها بيوت الله عز وجل، فنحن مأمورون برعايتها وتنظيفها، عشان لما ننبي عليكم أحيانا احفظوا أولادكم من الإفساد في المسجد، محدش يزعل، تجد الأولاد يعني ممكن يفسد في المكان، يكسر يعمل ويقول لك ده طفل. لا، لازم نعلمه الآداب، إن المسجد لابد أن يطهر، لابد أن نحافظ على المساجد. لماذا؟ لأنها بيوت الله عز وجل. المرء يأبى أن يفسد الأولاد في بيته، لو جالك ضيوف عندهم أطفال وفجأة الولد قام بيكسر لك في الأنتريه بتاعك، يشيل الكرسي ويرميه، أو يكسر لك مراية التسريحة، أو عندك جهاز التلفزيون يشوطه بالكرة، ها ترضى؟ مصيبة طبعا. ما تجيش أنت وابنك بعد كده عندنا، يلا مع السلامة، هتفسدونا البيت، ما بالك بالمسجد بيت الله. فلازم نخلي بالنا من المساجد ومن نظافته، يجوا الأطفال ونعلمهم أداب المسجد، نحرص على تربيتهم، يصلون بجوارنا، هكذا المنهج، نعلمهم ونربيهم عشان يكونوا فيما بعد أئمة للمسلمين، يكونوا فيما بعد من أهل العلم اللي يعلمون الناس الخير، يكونوا من أهل القرآن العاملين به. فأولادنا يتربوا معنا في المساجد، ونحرص على تربيتهم في المساجد مع تعليمهم وتعهدهم. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين، أي في حج أو عمرة أو في غير ذلك، لأن الطواف عبادة مستقلة، يعني ممكن بغير حج أو عمرة تطوف حوالين البيت، دي عبادة. والعاكفين أي من يعتكف داخل المسجد، سواء في رمضان في آخره أو في أي وقت، فلابد أن نهيئ المسجد للعباد، للطائفين العاكفين. والركع السجود أي للمصلين، ودي فائدة مهمة. بهذا القدر أكتفي مع هذه الآية، فإن قدر بقاء وكان لنا لقاء ننتقل إلى الآية التي بعدها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وكما تعودنا بنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث المباشر نجيبها، ثم نعود للحضور إن شاء الله رب العالمين. كان وردتنا بداية بعض الأسئلة على الخاص من ابنتنا
نور محمد بارك الله فيها تنقل أسئلة السائلين والسائلات من بلاد الجزائر وغيرها. تقول المشتاقة إلى الجنة: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. أنا زوجي منعني من أختي، ما بتيجي عندي ولا أروح عندها، وهي ما سوت له شيء، ما الحكم جزاكم الله خيرا؟ طبعا لاجة تقريبا سعودية أو خليجية، فأنا قرأتها كما كتبت يعني، لا تقول الشيخ اتغير إذا قول ما سوت. بارك الله فيكم. طيب أقول بداية، لابد أن ينصح هذا الزوج ويبين له فضل صلة الرحم وقبح من قطع الرحم وعقوبته. فالله تعالى قال في كتابه: فهل عسيتم أن تفسدوا في الأرض، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ مصيبة كبيرة قطيعة الأرحام. بل وقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من سره أن ينسأ له في آثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. يعني من أراد أن يطول عمره وأن يبارك له في رزقه، إيه السبيل؟ فليصل رحمه. والأمر الوجوب، إذن صلة الرحم واجبة. ولا يجوز لزوج أن يأمر أهله بقطيعة الأرحام، فينصح أولا ويذكر بالله، فإن أبى ننظر لماذا المنع. الأخت تقول أختها ما سوت شيء، طيب نرجع للزوج لماذا يمنع. فإن كان يمنع لما يراه هو أن هناك ضرر في دين أو في دنيا من هذه الأخت فله ذلك، لأنه مؤتمن ومسؤول عن زوجته، فإن وصلها ضرر من أقاربها في دينها أو في دنياها له أن يمنع ولا إثم عليه. طيب لا يوجد أي ضرر لا في دين ولا في دنيا، لكن ربما هو يعني بينه وبينهم بعض المشاحنات فأدت إلى المنع مثلا، أو لا يحبهم، في بعض الأزواج كده ما يحبش أقارب زوجته مثلا، فنقول ماذا تصنع هذه الزوجة المسكينة التي يأمرها بالقطيعة؟ إن أصر فمعلوم أن ولاية الزوج على الزوجة مقدمة على ولاية الأب والأقارب، فلا أن تسمع له وتطيع. أنا لا أريدك أن تخرجي من بيتي إلى أختك، وطبعا لا تخرج الزوجة إلا بإذن زوجها. في الحالة دي لها أن تسمع وتطيع، ويأثم هو إن كان منعه لظلم منه، لكن عليها أن تسمع له وتطيع. ثم نقول للأخت الفاضلة: حتى وإن منعك من زيارتها فإن صلة الرحم لا تتوقف على الزيارة. الحمد لله الوسائل الحديثة وسائل كثيرة جدا للتواصل عن طريق الهاتف، لك أن تتصلين بها وتطمئنين عليه، عن طريق إرسال رسالة، فالحمد لله في وسائل أخرى للصلة، إرسال السلام مثلا مع قريب يأتي للبيت كالأم أو كذا. إذن في وسائل أخرى للصلة، وهذه لا تمنعين منها. هو منعك من الزيارة، خلاص اسمعي له وأطيعي، والإثم عليه إن كان ظالما. ونسأل الله عز وجل أن يهدي من خالف. أيضا سائلة أو سائل بعنوان النجي يقول: الاستنشاق في الوضوء هو سحب الماء للأنف، ومن بداية رمضان وأنا أعيد وضوئي أكثر من مرة حتى أتحقق من دخول الماء للأنف، ولكن أحس بماء بالحلق من غير قصد أثناء المحاولة، فما حكم صيام تلك الأيام بما أني أعدت وضوئي أكثر من مرة
بسبب الشك بعدم وصول الماء للأنف ووصل للحلق. نقول هناك فهم خاطئ لهذه المسألة وإغفال لبعض الأدلة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. يعني الصائم لا يجوز له المبالغة في المضمضة والاستنشاق لخشية أن يصل الماء إلى الحلق ويذهب للجوف فيكون إفساد الصوم. ففي رمضان لا تبالغ في المضمضة والاستنشاق. ثانيا أن ما يفعله السائل أو السائلة هذا من مداخل الشيطان، وهو التشكيك في العبادات والتشكيك في باب الطهارة حتى تعيد الوضوء أكثر من مرة. فلا تلتفت، انتهي ولا تسترسل، يعني لا تستجيب لهذه الوسائل. أما عن فعلك في الماضي فأنت معذور لعدم علمك، فمرفوع عنك الحرج ولا شيء عليه. وما دام الماء لم يصل للجوف فصيامك صحيح، فصيامك صحيح. ولا تفعل بعد، عليك ألا تبالغ في المضمضة والاستنشاق. في سؤال لكن مقطوع مش عارف بقى إيه، من بسمة تقول: عاجل أرجو الرد. السلام عليكم وبركاته، والدتي مريضة سكر وتعاني من فطريات بأصابع، لكن السؤال لم يكتمل. فطبعا لا أدري ماذا تريد من سؤالها، فنشوف اللي بعده، لأن طبعا لا يستطيع المسؤول أن يفتي في مسألة إلا بعد تصورها تصور كاملا، لأن الحكم على الشيء فرع عن بيان حكمه، فرع من تصوره. المهم، سؤال آخر من الأمال تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، زوجي يريد مني تسجيله في الضمان مع حذف زوجته الثانية الموظفة من أجل أن يكون هناك زيادة في الدعم، فهل يلحقني ذنب من ذلك؟ جزاكم الله خير. نعم، يلحقك ذنب من ذلك، لأن هذا من التعاون على المعصية وعلى المنكر. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا نوع كذب وتدليس ومخالفة لعقد الدولة. للدولة بتعطي دعم ولها ضوابط في الدعم، ده قوانين شرعية لابد أن يلتزم بها المرء. يعني مثلا بنقول الدعم للمتزوج واحدة مثلا 1000 درهم، المتزوج اثنتين بيدوا له 500 درهم، فنيجي احنا نحذف الزوجة التانية عشان ياخد 1000، 500 اللي خدهم دول سحت والعياذ بالله، لأنه أخذ ما لا يستحق وخالف العقد. والنبي يقول: المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فلا يجوز هذا الفعل أختاه، وأنت آثمة إن فعلت، لأن هذا كذب وتدليس وأكل للمال بغير وجه حق. فعليكم بتقوى الله عز وجل، والقليل الحلال أفضل من الكثير الحرام. سؤال من أم سعاد، وأم سعد معرفش أم سعد أو أم سعد، مهم. تقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. توفيت أمي رحمها الله منذ 4 سنوات ونصف، وقد عزمنا أنا وإخوتي أن نخرج لها في كل يوم صدقة بالتناوب، ومن يخرجها يكتب لنا في الجروب. ثم تم: فهل ما نفعله صحيح؟ لأننا لم نعلن عن المبلغ، ولكن من باب التذكير خشيت أن يمضي يوم على أمي وتنقطع صدقتنا ووصلنا. أولا جزاك الله خيرا على برك وبر إخوتك للأم التي توفيت رحمها الله تعالى، وهذا من العمل الصالح، الصدقة من العمل الصالح الذي عليكم السلام تنتفع أو ينتفع به الميت بعد موته، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والصدقة الآن بينكم جارية، ما دامت تخرج منكم في كل يوم، فهذا عمل صالح، وما تفعلونه فيه خير كبير لأمكم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وواصلي العمل على هذا بارك الله فيك. أبو تيم أو أبو تيم، المهم يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متى يلزم الطفل أن يصوم؟ يفرض الصوم بالبلوغ عندما يبلغ الصبي، والبلوغ له علامات: الأولى أن يظهر عليه كذكر علامات الذكورة، وفي الجارية تظهر عليها علامات الأنوثة. طب إن لم تظهر تلك العلامات يبقى بالاحتلام بالنسبة للذكر والحيض بالنسبة للجارية، دي علامة. حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، والاحتلام رؤية الماء في نومه أو ما شابه، والمسمى بالمني. أما الجارية الحيض، تأتيها الدورة أو العادة الشهرية، الحيض يبقى بلغ، يبقى واجب عليها الصيام. طب إن تأخر الاحتلام أيضا وتأخر الحيض، قد يتأخر عن بعض بنات آدم، فما العمل؟ ما السن المعتبرة؟ قال الفقهاء: إن تأخرت العلامات ولم تظهر يبقى السن المقررة 15 سنة. قبل البلوغ لا يجب عليه الصيام، إنما يندب تدريبه على الصيام، لكن ليس بفرض. وده بيخطئ فيه كثير من الآباء والأمهات. نبدأ ندربه من إمتى؟ من سن 7 سنين، ده سن التدريب، مش واجب لكن ندربه. طب قبل 7 لا يجوز له الصيام لأنه غير مميز، بل قال بعض العلماء: ويحرم الصوم على ما دون 7، ما دون سن التمييز يحرم، لأن ده تعذيب وهو لا يدرك معاني العبادة. لأن بعض الآباء بيفرح يقول لك: ما شاء الله ابني عنده 5 سنين وصايم. كتك الخيبة، خلفت الشرع وعذبت الولد وأبغضته في العبادة عند كبره. هذا لا يدرك العبادة، هذا لا يصوم ولا يؤمر بصيام، إنما هو مثلا شايفك صايم بيضحك معك: أنا صايم. ماشي ماشي حبيبي، طب كلك سندويتش وصوم ماشي، طب اشرب كوباية عصير ماشي، وهكذا ندعبه، إنما لا يصوم قبل 7 سنين. طيب بعد 7 ندربه، وأنا بقول ندربه يعني إيه؟ يقول لك: كان السلف يعني الصحابة يقولون: كنا نصوم صبياننا، فإذا بكوا جعلنا لهم اللعبة من العهن نشغلهم بها، يعني عروسة كده من القطن يلعب بها عشان نسكته يعني، لكن مش فرض، بيدربوه. بس السلف ما كانش في حاجة اسمها المدارس النظامية اللي في واقعنا المعاصر. الطفل بيروح مدرسة من الساعة 6 الصبح أو 7 الصبح، بيرجع الساعة 3 بعد العصر، يوم شاق جدا، وعنده طول اليوم محاضرات ومواد علمية، إيشي مش عارف ساينس وإيشي ماس ومش عارف إيه باللغة بتاعتهم يعني، خلاص كده، ولغات شبراخة، دوش شبراخة، ومش عارف إنجليش شبراخة، وشغلانة كبيرة خلاص. فغير الأنشطة، عنده سباحة ولا عنده تدريب رياضي ولازم يلعب، فطبعا دي مشقة كبيرة جدا على الطفل، إن إحنا نصومه هتبقى مصيبة بالنسبة له وتعذيبه كذا. إضافة إلى أن معظم في دول الغرب هنا الغالب غير مسلمين معاه في المدرسة، يعني الغالب جايب معاه السندوتشات بتاعته والعصير بتاعه، طول النهار عمالين يأكلوا قدامه في البوزة ويشربوا هو يعيني، ولسه ده، وقد يكون ضعيف البنية لا يطيق ده، حتى اللي بندربه شرط أنه يطيق الصيام. ففي زماننا نعمل إيه في واقعنا المعاصر؟ كيف ندربه؟ نقول ندربه في العطلة، عنده مثلا عطلة مدرسة السبت والأحد قاعد في البيت، طب نجرب يا ابن نصوم، جرب، وهكذا. شق عليه الصيام افطر، وهكذا، لأنه غير فرض عليه، احنا بندربه فقط. فلازم نفهم الأحكام حتى لا نؤذي أولادنا ونضر أولادنا في مقام التربية. كثير من الأبناء اللي تركوا العبادات كلية لما كبروا، الآباء ما كانوش بينهجوا معهم النهج الشرعي في التربية، ومن هذا النوع ده، طفل صغير ويأمره بالصيام ومفكر ده التزام، هو ومفكر ان هو ملتزم ما شاء الله حريص على الاسلام. لا يا ابني، دي ضوابط واحكام. فالطفل الصغير لا يصوم اللي هو قبل 7، انما حب يصوم صيام الحجه ماشي. عارفين صيام الحجه؟ عندنا في مصر يقول لك صايم صيام الحجه. ايوه يعني ايه؟ يعني كل ما يجوع يتغدى بس وخلاص، انا صايم. طب بعد نص ساعه يقول لك يا بابا انا جعان كل. طب انا اصوم كمان شويه، حاضر صوم. بعد نص ساعه انا عايز اشرب، اشرب. فده اسمه صيام الحجه، كل ما تجوع تتغدى وهكذا، لانه طفل صغير وهكذا. فلازم نفهم الاحكام ونحاول نسال اهل العلم في هذه المسائل. يعني الواحد بيحزن لما يشوف طفل مثلا 3 سنين يقول لك ده صايم. يا ابني صايم ايه، انت مجنون؟ هذا لا يدرك الصيام. كما ذكرت لكم من قبل، كنت في مؤتمر في مدينة هايدلبرغ، وبعد المؤتمر دعاني بعض الإخوة من طلاب العلم للعشاء عنده، وكان عنده طفلين، طفل تقريبا عنده 5 سنين والتاني كان عنده تقريبا 3 سنين. المهم أنا كنت بتكلم في المؤتمر عن موضوع التربية ده وكيف نربي أطفالنا، فقال لي والله يا شيخ كل ما قلته إحنا بنخلفه فعلا وعندك حق. أنا أحكي لك موقف مع ولدي هذين. قال لي في يوم زعلوا أمهم، عمالة تقول لهم القرآن مش عارف إيه، طب احفظوا اعملوا، فزعلوها ما رضيوش. هم أطفال صغار جدا، 5 و3 سنين. قلت له بعدين؟ قال لي فلما جيت من الشغل أمهم بقى بتشكهم لي، فأنا عايز بقى إيه أشد عليهم شوية، فبقول لهم تعالوا أنتوا الاثنين هنا، قعدوا جنبي وخايفين كده، بقول لهم أنتوا عايزين تخشوا الجنة ولا تخشوا النار؟ فالولد قال لي، قال لي انا عايز اروح الكيندا جاردن. يعني عايز يروح الحضانه، لا يعرف لا جنه ولا يعرف لا نار. فده تخليه يصوم ازاي ده؟ فاذا ما دون التمييز ما نصومه، ما نعذبه، هذا ما يصوم. ليه؟ لانه صغير لا يدرك مفهوم العباده. كما ذكرت لكم بعض الفقهاء حرم صيام هؤلاء، قال يحرم لانه لا يدرك مفهوم العباده، لا عارف لا جنه ولا نار، ده عارف الحضانه بتاعته، انا عايز اروح الكيندا جاردن، ماليش دعوه ولا بالجنه ولا بالنار. فده ما تقولوش بقى صوم، ده يصوم ايه ده؟ لا يعرف يعني ايه صيام ولا يعرف يعني ايه صلاه، انما يقلدك ماشي، شايفك بتصلي بيقف جنبك، يقف شويه راح جري وراح الله. ده ساعات بيقف جنبك في الصلاه بالبامبرز ولا ايه، عادي جدا، طفل صغير سيبه يصوم يصلي وهكذا. فبيتدرب فقط مع مراعاه السن. يقول حسان اليوسف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يجب إخراج كفارة الصيام عن المريض مالا أم طعاما؟ وهل يجوز إخراجه للابنة المريضة المتزوجة من رجل قليل الرزق؟ طبعا فدية الصيام لابد أن تكون طعاما، لا تخرج نقودا، لأن هي فدية إطعام مسكين، إطعام مسكين، لكن لا يجوز أن تخرج مالا. لكن من لا يستطع الإطعام يوكل غيره أن يطعم. يعني أنا مثلا ممكن علي كفارة لكن ما عرفش أطعم، أو ما عرفش حد ممكن أطعمه المساكين، تمام؟ طيب نيجي المسجد لإمام المسجد، أنا عندي فدية صيام، عندي الزوجة مثلا حامل وموصولة حمل برضاع، فهتاخد حكم الكبير، هتفطر وهنطعم عن كل يوم إيش مسكينا. يا جماعة المسكين يقدر بكام؟ مثلا نقول له ب5 يورو، هم 30 يوم يبقى 150 يورو، فدية 30 يوم دول خرجوا من لنا طعام، يوكل غيره، لأنه يجوز التوكيل في العبادات المالية إذا كان لا لكن لو هو يعرف أفضل يعملها هو، يعني إيه؟ ممكن يعمل طعام وعارف بعض المساكين يعزمهم عنده يأكلوا لما يشبعوا، عددهم كم دول؟ 5، يبقى دول عن 5 أيام، تاني يوم يجيبهم تاني ويعمل لهم أكلة حلو، أدي 5 أيام كمان، تالت يوم يجيبهم تالت لغاية ما يخلوا، ما فيش غيرهم خلاص كده. فدي فرصة بقى ربنا يكرمهم ويكرمه، يعني في ناس كده بيبقوا محظوظين. فهيقضوا رمضان كله يأكلوا عنده يفطروا، تمام كده، فيفطرهم كل يومين ثلاثة كده لما يخلص 30 يوم، وده أفضل. أو مثلا بعض الناس بيكون مثلا في المحيط اللي هو فيه في ناس فقراء كتير، فيعمل عزومة في البيت تكفي 30 مسكين دول، يجيب شوية دجاج مع شوية رز مش عارف ايه، أو يعمل المقلوبة، يعمل أي حاجة أكلة تشبع ويعزمهم يأكلوا لما زط يمتلئوا، تمام يا جماعة، ويعمل لهم كوبايتين شاي كمان، دي تفاريحي بقى مش من الفدية بقى, دي من عنده هو. خلاص كده يبقى خلص الثلاثين يوم بإطعام الثلاثين مسكين. الذي لا يحسن ذلك يبقى يوكل غيره أن يطعم عنه. يجوز يديها البنت الفقيرة المتزوجة؟ نعم, مادام متزوجة وزوجها فقير نعم هم من المساكين فيعطيها ولا حرج. أخونا أحمد أبو عمر مرحبا يقول بارك الله فيك شيخنا أمين, أحدهم أفتى بأن الله ربما يلغي جهنم في الآخرة, هل من الواجب الرد على كذا فتاوى أم لا؟ ده طبعا هذا مفتون, وده كان مفتي سابق في مصر للأسف, وده رأس من رؤوس الصوفية الذين يدعون إلى الشركيات والكبورية. وهذه الفتوى باطلة وفيها إساءة أدب مع الله, بل فيها اتهام بالظلم لله تعالى, تعالى الله عن ذلك علوا كبير, بل فيها اتهام لله بالعبث, تعالى الله عن ذلك علوا كبير. لماذا؟ لأن معنى أنه يلغي النار يبقى سوى بين المؤمن والكافر, وهذا ظلم وجور. معنى أنه يلغي النار ويخلي الكل يدخل الجنة يبقى إبليس يدخل الجنة, وفرعون يدخل الجنة, وأبي بن خلف يدخل الجنة, وأبو جهل فرعون الأم يدخل الجنة. إذا ليه بقى لزوم الابتلاء؟ وليه لزوم خلق الدنيا والموت والحياة؟ يبقى ده عبث, تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهذا المفتون المأفون يهرف بما لا يعرف ليرضي أعداء الإسلام, كما أخبر النبي العدنان ستكون فتن كقطع الليل المظلم, يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا, ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا, يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل عشان يرضي الكافرين. ودي كلها يا ولدي مؤامرة لتمرير ما يسمى بالدين الإبراهيمي, يعني كلنا حلوين وكلنا طعمين, هنعمل مجمع أديان, يعني الكفر الصراح البواح. فأمثال هؤلاء المأفونين يستخدمون كأداة لهدم عقائد المسلمين وثوابت الدين باسم الإسلام, لأن أعداءنا عرفوا أن هذا الدين العظيم لن يؤثر فيها أهل الاستشراق أو الخواجات, لأنك مش ممكن تسمع الواحد مستشرق كافر بيطعن في دينك. إنما لما يجي لك أبو عمة الشيخ وهو اللي يهدم لك العقائد, هم عاوزين ده. عشان كده قالوا غزو الإنسان قبل غزو الأوطان, فكم غزوا من مفتونين في بلاد الإسلام لهدم الدين وباسم دعاء للأسف, ودول يا ابني كثر. نسأل الله تعالى أن يريحنا من شرورهم, وأن يعصم الأمة من مضلات فتنهم, وأن يعاملهم الله تعالى بعدله, اللهم أمين. واعلم يا ولدي أن الإسلام محفوظ لأنه دين الله تعالى, وأمثال هؤلاء جميعا إلى مزبلة التاريخ ويبقى الإسلام. كم حورب الإسلام وهلك من حاربوه وبقي الإسلام وهكذا. أخونا إلياس يقول السلام عليكم شيخنا الفاضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي, بعت منزلي والمبلغ الذي بعت به اشتريت بيتا جديدا في ظرف شهر, فهل يجب إخراج الزكاة أو تكون فقط إذا بقي المال حولا كاملا, مع العلم أن هذا المنزل الذي اشتريته لأسكن فيه لا زكاة فيه؟ يا ولد أنت بعت بيت السكن واشتريت بعديه بيت على طول للسكن, وبيت السكن ما فيش فيه زكاة, إنما الزكاة يا ولدي على المال الفائض عندك إن بلغ النصاب وحال عليه الحول, أما هذا فلا زكاة فيه, فكل ما كان للسكنة فلا زكاة فيه. بارك الله فيك وحفظك الله. هل من أسئلة أخرى يا أبا يونس؟ ليست هناك أسئلة شيخنا, بارك